الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذه الآيات تذكير للمؤمنين بنصر الله لهم على أعدائهم في مواطن القتال الكثيرة معهم، حيث كان العدد والعدد أقل من الكفار، ولا يرجى معه النصر بحسب الأسباب المادية، فالله عز وجل أراد وقدر أن ينتصر المسلمون في مواطن كثيرة، وكذلك ذكرهم بالنصر يوم غزوة حنين، أيضا قال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني ونصركم يوم حنين. الذي ينظر إلى السياق يقول ما وجه ارتباط الآية بما قبلها؟ الآيات السابقة تنهى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء، وتنهى كذلك المؤمنين أن يكون الأصناف الثمانية الآباء الأبناء الإخوان الأموال العشيرة أحب إلينا من الله ورسوله، تنهانا عن ذلك. يا شيخ أحمد لو نأجل القهوة شوية الله يرضى عليه بعد الدرس، فتنهانا عن ذلك. فذلك قال بعد هذا النهي أن الأهل والأقارب والعشيرة ينبغي ألا يقدموا على حب الله وحب الرسول، جاءت آية لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يعني وجه ارتباط هذا كأنه يقول لك إن الأهل والأقارب والعشيرة والأموال لا تغني عنك شيئا إذا أراد الله هزيمتك، وإن الأموال والأقارب ونحو ذلك الله تعالى لا يجعل لها ميزانا إذا أراد أن يؤيد بالنصر. فها أنتم قد نصركم الله وقد كنتم بلا عشيرة ولا أقارب، بل الذين قاتلوكم هم أقاربكم ونصركم الله عليهم، فلا تعتزوا لا بقرابة ولا بأباء ولا بإخوة ولا بأموال، لأنكم كنتم أقل عدد وأقل عدد ومع ذلك نصركم الله. فذلك جاءت بعد آية الامتحان لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. والوجه الثاني أن هؤلاء أيها الإخوة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه الأصناف الثمانية غير متوفرة عندهم، غير متوفرة، ما كان عندهم لا قوة مادية ولا قوة معنوية من نصر أقارب والعشيرة ونحو ذلك، فكأنه يقول لهم لا تقدموا على حب الله وحب رسوله أحدا، لأن الله هو المستحق للمحبة وحده لا شريك له، مستحق للمحبة الكاملة التامة لمحبة العبودية، فلا تقدموا حب أحد على حبه لأنه هو المستحق. وكيف هو المستحق؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. فهذا وجه ارتباط الآية بما قبلها، لأنك فعلا تنتقل الانتقال في القرآن الكريم من سياق إلى سياق، البعض يظن أنه لا علاقة للموضوع اللاحق بالموضوع السابق، لا، هناك ارتباط بين الآيات، ارتباط وثيق، هذا من يدل على في الكلام دائما يدل على فصاحة المتكلم أن المواضيع تكون مرتبطة. أنا إذا تكلمت درسا فمرة جئت بكذا ومرة بكذا دون أن يكون ارتباط بين المواضيع، فهذا يدل على نقص في فصاحة المتكلم وبلاغته، فلذلك القرآن منزه عن هذا النقص، لا، بل القرآن في غاية الفصاحة والبلاغة والإعجاز. ومن هذا الإعجاز الترابط بين الآيات، الترابط بينها. لكن من الذي يبحث عن هذا؟ أهل العلم وأهل التفسير، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأنت بتبحث عن الآية السابقة تجد الآية السابقة تنهانا أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين من دون الله، والآية التي بعدها تقول إياكم أن تقدموا الأصناف الثمانية في حبها على حب الله ورسوله. طب كيف، لماذا لا تقدموا حبها على حب الله ورسوله؟ قالوا: لأن حب الله، لأن الله تعالى هو المستحق للمحبة الكاملة، والدليل أنه هو الذي نصركم وأيدكم في مواطن كثيرة، وأيدكم يوم حنين خصوصا، ذكر التخصيص هنا: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولم يقل ويوم بدر، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم الخندق ويوم حنين. لماذا؟ لأنكم يوم حنين اغتررتم بشيء من القوة، ظننتم أن القوة، مثل الذي يظن أن المال يغني عنه من الله شيئا، الأهل يغني عنه من الله شيئا، العشيرة تغني عنه من الله شيئا، الآباء الإخوة يغني عنه من الله شيئا، فظننتم يوم حنين أن الكثرة تغني عنكم من الله شيئا، فلذلك هزمتم في أول معركة ووليتم مدبرين، لتعلموا أن كثرة لا تغني شيئا، والمستحق للمحبة هو الذي يؤيد مع القلة ويؤيد مع الكثرة. فإياكم أن تعتزوا بشيء غير رب العالمين، هكذا الآيات تقول، والسياق واضح في هذا المعنى. فالله عز وجل قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يقولون هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالتبع، لقد نصركم الله يا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. في مواطن، المواطن جمع والمفرد موطن، ومعنى مواطن كثيرة يعني في مشاهد الحرب ومواقعها الكثيرة، في مشاهد الحرب وفي مواقع الحرب الكثيرة، فسماها مواطن لأنها مشاهد حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم خاض غزوات وسرايا كثيرة. وفي البخاري ومسلم في الصحيحين في كتاب المغازي عن أبي إسحاق السبيعي أنه سأل زيد بن أرقم: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ فقال: 19. 19، كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19 غزوة. فسأله: كم غزا معه؟ قال: 17. سأله: كم غزا زيد بن أرقم مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه 19؟ قال: فقال: 17 غزوة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا الغزوات التي شارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، سواء قاتل فيها أو لم يقاتل. وروى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21، أن عدد غزواته 21 غزوة، وقال وإسناده صحيح، وأصله، أصل هذا الحديث في صحيح مسلم. فعلى هذا بعض أهل العلم يجمع كالحافظ وغيره، قالوا: فعلى هذا فات زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه ذكر 2 من الغزوات، قالوا: ولعلها غزوة الأبواء وغزوة بواط، غزوة الأبواء وغزوة بواط. وقالوا: خفي عليه ذلك لأن زيد بن أرقم كان صغيرا في السن في ذلك الوقت. إذن الذي رواه جابر، الذي رواه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة، والذي ذكره زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة. النبي غزا 19 غزوة، والذي عنده علم زائد حجة على من كان عنده علم أقل. يعني الأصل أن نأخذ بالأكثر فالأكثر، يعني الصحابي زيد بن أرقم صدق عندما قال 19 غزوة بحسب ما علم، وجابر صدق عندما قال 21 غزوة، وهذا وجابر هنا معه زيادة علم، جابر معه زيادة علم، فنأخذ بالأكثر فالأكثر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم غزا إحدى وعشرين غزوة نصره الله تعالى في كل قتال على قول كثير من أهل العلم إلا ما كان من غزوة أحد، إلا ما كان من غزوة أحد نصره الله في كل غزواته نصرا عزيزا كاملا مؤذرا. وبدر، الخندق، الغزوات مع اليهود، غزوة بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، فتح مكة، وإما نصرا مشوبا بالتربية، نصرا مشوبا بالتربية مثل ما قال في حنين، حنين هزموا ثم انتصروا بعد ذلك، فهذا نصر مشوب بالتربية. ترى عند بعض أهل العلم أن أحد كان نصر، كانت نصرا، يعني نصرهم الله عز وجل في أحد إذ أظهر بمخالفة، نصرا تربويا، إذ أظهر بمخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم للقائد الأعظم أساسا من أسس المعركة العظيمة. لكن الظاهر أن الله تعالى قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فدل ذلك أنه قد حدثت هذه الهزيمة. وأما سائر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتصر فيها، بل الصحيح الذي ذكره أهل العلم في غزوة مؤتة التي النبي ما شارك فيها، عين ثلاثة من القادة، النبي ما شارك فيها، اختلف العلماء هل كانت نصرا أو كانت هزيمة. تعرفون قصة غزوة مؤتة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، إن قتل زيد جعفر، إن قتل جعفر عبد الله بن رواحة، إن قتل عبد الله فتشاوروا في بين ما بينكم وأمروا أحدا، قد فعلا قتل زيد، قتل جعفر، قتل عبد الله، فتشاوروا وأمروا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فانسحب خالد بن الوليد بالجيش ورجع إلى المدينة. فاختلف العلماء قالوا هل كانت غزوة مؤتة نصرا أو كانت هزيمة، لأنهم رجعوا قالوا، وهذا الذي ذكره ابن كثير وغيره، طبعا اختلف في هذه المسألة، قال ابن كثير بل كانت غزوة مؤتة نصرا بل كانت نصرا مؤزرا، كانت نصرا. قال والدليل على ذلك أن الصحابة غنموا غنائم، وإيش المعركة التي يغنم فيها المهزوم، المهزوم يغنم غنائم، قال الصحابة غنموا غنائم، والنبي لما قيل لهم الفرار قال بل الكرار، فالنبي ما أقر أن يقولهم الفرار، فانسحاب خالد بن الوليد من المعركة مع أخذ شيء من الغنائم، وما قتل من الصحابة إلا اليسير، وقتل من الروم الآلاف. فكانت عند كثير من أهل العلم غزوة مؤتة غزوة فيها نصر، انتصر المسلمون فيها. فالله عز وجل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وليس في موطن واحد، بل قال في مواطن كثيرة، مواطن متعددة، مرة في بدر نصركم، في الخندق نصركم، على اليهود في معارك كثيرة، حتى في خيبر نصركم في مواطن كثيرة، وهذا من باب إظهار منة الله عليه. ثم قال ويوم حنين، ويوم حنين أي ونصركم، هاي التقدير، ونصركم يوم حنين، ونصركم يوم حنين. حنين أين تقع حنين؟ قالوا حنين واد إلى جنب ذي المجاز، سوق ذي المجاز، قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. هذا الذي اعتمده الحافظ ابن حجر وغيره، قالوا حنين وادي بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات، هذا المكان يسمى حنين، وقيل أيضا يسمى هوازن، وقيل أيضا أوطاس وغير ذلك. غزوة حنين أيها الإخوة لها سبب. ما سبب غزوة حنين؟ لما فتح الله تعالى على رسوله والمؤمنين وخضعت له قريش فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة، في السنة 8 من الهجرة فتح الله تعالى على المؤمنين مكة، وأصبحت مكة دار إسلام. فعند ذلك لما سمع قبيلة هوازن بهذا الفتح، وقيل أنهم لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ظنوا أنه يقصدهم بهذه الغزاة، فتجمعوا، وجمعهم في ذلك الوقت رئيسهم، ورئيسهم في ذلك الوقت اسمه مالك بن عوف من بني نضر ابن بكر ابن هوازن، فهو مالك بن عوف النضري أو مالك بن عوف النصري. فاجتمع إليه هوازن وثقيف وبنو هلال، وكان معهم دريد ابن الصمة، كان رجلا كبيرا وكان معروفا بشدة البأس، فلم يكن له، لما كان رجلا كبيرا قال فلم يكن له إلا الرأي والمشورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بأخبارهم أنهم تجمعوا، أنهم تجمعوا واجتمعوا وجهزوا لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي حتى يوافيه بخبر هوازن. ذهب ومكث بينهم يوما أو يومين، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى. ذهب عبد الله بن أبي حدرد إلى حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وعاد على وجه السرعة بخبر هؤلاء الأعداء، إلا أنه لم يختلط بهوازن اختلاطا كاملا، حيث سمع ما يدبر ضد المسلمين، ولم يكن يعرف عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه ما كان من خفي أخبارهم، كان متخفيا، سمع بعض أخبارهم وعرف أنهم عازمون على حرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وأقام طبعا النبي فتح مكة في رمضان، في أواخر رمضان، في 17 رمضان وقيل في 20 من رمضان، وأقام عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر من رمضان بمكة بعد أن فتح مكة، وأقام كذلك 5 ليال من شوال، يعني مكث العشر الأواخر ثم دخل شوال عليه، ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم 5 ليال من شوال، ثم غزا بعد 15 ليلة فتحها من مكة، غزا هوازن، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 12,000 من أصحابه، لأن عوف بن مالك النضري كان قد جهز نفسه واستدعى القبائل لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان الصحابة في غاية القوة والمعنوية لأنهم فتحوا مكة، فاستعد مالك بن عوف النصري لهذا الاستعداد وجمع لهم من كل شيء، بل إنه قد استبسل غاية الاستبسال. لما مالك بن عوف النصري قال، أراد أن يرفع الروح المعنوية عند الجيش، قال أمرهم أن يخرجوا وراءهم النساء والذراري والأموال حتى لا يفروا، حتى لا يفروا. فقال دريد لما ذلك يا مالك؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد بن الصمة راعي ضأن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ يعني الذي يريد أن يهرب بنفسه هل يرده أهله أو ماله أولاده؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. إن كانت لك، قال لم ينفعك إلا رجل بسيفي وروحي، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. لكن طبعا مالك بن عوف النصري لم يسمع نصيحة دريد بن الصمة، وفعلا خرجوا ومعهم الأموال والنساء والذراري الأولاد والمواشي، يعني خرجوا حتى بمواشيهم، المواشي التي عندهم جعلوها خلفهم، والأموال سبحان الله، يعني الحمد لله اللي جمعوها حتى تكون غنيمة للمسلمين، جمعوها كلها حتى تكون غنيمة للمسلمين، جمعوا أموالهم، جمعوا، قال حتى الواحد يقول لا يفر. وهذه عندهم باب رفع المعنوية عند جيشه، باب رفع المعنوية، باب أنه يحشر ذراري المقاتلين ونسائهم وأموالهم حتى يستبسلوا في القتال، حتى يستبسلوا في القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى هوازن، ولما مر عليه الصلاة والسلام في الطريق مر بذات أنواط. ذات أنواط هي سدرة خضراء، شجرة سدر خضراء كبيرة، كان المشركون يأتونها يوما من السنة يذبحون عندها ويعكفون عندها ويعلقون عليها سلاحهم. كانوا يجعلون على هذه الشجرة السلاح ويذبحون عندها ويعكفون عندها، تسمى ذات أنواط. وكان كثير ممن معه حديث عهد بإسلام، فقالوا له: يا نبي الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق سيوفنا ونعكف عندها ونذبح عندها كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون. فالنبي زجرهم عن هذا. وطبعا أن ينبغي أن تستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة، غزا فتح مكة، النبي كان معه 10,000 من أصحابه من الصحابة، وطبعا أيضا كثير من هؤلاء انضموا من المسلمين وكانوا جديدين في الإسلام، يعني ما كان لهم مدة في الإسلام. وأيضا استحضر أن النبي أخذ معه الطلقاء، يعني الذين فتحوا مكة الطلقاء أسلموا دخلوا في الدين، فالنبي خرج بال10,000 وبألفين من الطلقاء إلى غزوة حنين، يعني غزا ب12,000 أخذ معه الطلقاء، يعني أخذ 2,000 من الذين أسلموا. كم يوم صلوا مسلمين؟ 15 يوم، يعني صلوا 15 يوم مسلمين وأخذهم النبي معه لغزوة حنين. فتبدأ ترى فعلا أنه كان بعض هؤلاء ضعاف إيمان، واسمهم صحابة، نعم صحابة لكن ضعاف الإيمان، أسلموا للتو. وكذلك منهم من جاء إلى فتح مكة أصلا، ممن أسلم قبيل فتح مكة وجاء إلى فتح مكة، فهؤلاء أسلموا للتو، فما كان عندهم تلك العقيدة، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكان العباس بن مرداس قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قاصدا هوازن، قال قصيدة يصف فيها جيش النبي صلى الله عليه وسلم وما يعزم عليه من غزو هوازن، قال: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها عني رسالة نصح فيه تبيان، إني أظن رسول الله صاحبكم جيشا له في فضاء الأرض أركان، فيهم سليم أخوكم غير تارككم والمسلمون عباد الله غسان، وفي عضادته اليمنى بنو أسد والأجربان بنو عبس وذبيان، تكاد ترجف منه الأرض رهبته، وفي مقدمة أوس وعثمان، وهي قبيلتان. يذكر أسماء القبائل التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان مالك بن عوف جمع جميع من طاوعه من هوازن، وكان خرجت معه بنو نصر بأكملها، بنو نصر ابن بكر بن هوازن، وبنو جشم ابن بكر بن هوازن، وبنو سعد جميعا، ولم يخرج معه كثير من بني عامر بن صعصعة من قبائل هوازن، تخلف عنه بعضهم. قالوا: وجاء معه أيضا ثقيف، وكانت ثقيف ترجع إلى قبيلتين، ثقيف من أهل الطائف من قبائل هوازن، وإن كانوا كثير هم من قبيلة ثقيف كانوا كثر، لكن ترجع إلى قبيلتين هم الرأس فيها، فلذلك خرجوا مع عوف ابن مالك النصري. فكان في ثقيف أهل الطائف هنا رئيسان، رئيس الأحلاف ورئيس بين بني مالك. وعند ذلك أيها الإخوة اجتمعوا هوازن وثقيف، وجاء راكبا على شجار، وكان الذي يجمع الناس هو مالك ابن عوف النصري. فقال له دريد بن الصمة: هذا المحل الذي أنتم فيه أي واد أنتم فيه؟ قالوا: نحن الآن بوادي أوطاس. قال: نعم مجال الخيل، يعني في مجال للخيل يتحرك، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. ثم قال دريد بن الصمة: ما لي أسمع بكاء الصغير ونهاق الحمير ورغاء البعير ويعار الشاء. قالوا له: جمع مالك بن عوف مع هوازن مواشيهم وأموالهم ونساءهم وذرارهم. قال: أين مالك؟ فدعي له مالك بن عوف. قال: يا مالك، لقد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم له ما بعده، فما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير ونهاق الحمير ويعار الشاء. قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأولادهم. قال: لما؟ قال أريد أن يكون عند ظهر كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم ولا يفر. فقال دريد، هي الكلمة التي قلناها، يهزأ بمالك وقد أخرج من فمه صوتا قال راعي ضأن والله هل يرد المنهزم شيء؟ هذا ليس برأي، إنها إن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك، يعني الأولى أن تردهم إلى منعة بلادهم. فقال مالك والله لا أفعل غير هذا، يعني سأخذهم. ثم قال يا معشر هوازن والله لتطيعونني أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا قد أطعناك. فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني، لم أشهده ولم يفتني. فمالك ابن عوف النصري أمرهم فكمنوا للنبي صلى الله عليه وسلم في مكان أوطاس، وكمنوا للنبي وأصحابه في مضايق وادي حنين، وكان طبعا وادي حنين في مضايق بجنبتي الوادي. وقال مالك بن عوف النصري إذا أقبل عليكم القوم فشدوا عليهم شدة رجل واحد، فشدوا عليهم شدة رجل. طب الذين خرجوا مع مالك بن عوف النصري كانوا قرابة 5000، كانوا قرابة 5000، يعني كل الجمع كانوا 5000، والصحابة ومن معهم 12000. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح وسار بأصحابه في غلس، يعني في سواد الليل، بقية ظلام الليل مختلطة بضياء الصبح، فانحدروا في وادي حنين يمشون، فلم يشعروا بشيء إلا وقد دخلوا في مكمن القوم، فشدوا عليهم، يعني نصبوا لهم كمينة، فشدوا عليهم شدة رجل واحد. يقول الراوي وصارت الرماح والسهام كأنها رجل جراد منتشر عليهم، فوقع ما وقع وحدث ما حدث. لماذا أيها الإخوة؟ لأن المسلمين عندما كانوا في الطريق قالوا، وتذاكر بعضهم وليسوا جميعا، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثرة، نحن 12000 لن نغلب اليوم، لن نهزم اليوم، النصر محقق. أي إحنا في بدر 313 وانتصرنا، وفي الخندق كذا وانتصرنا، وفي مؤتة وانتصرنا، الآن نحن أقل من هذا، نحن أكثر من هذا العدد، وعدونا أقل منا، وعدونا أقل منا، إذن لن نهزم اليوم، اليوم لن تكون الهزيمة، سننصر، لن نهزم اليوم من قلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ما سمع هذه المقولة، فلما أقبلوا إلى ذاك الوادي وادي حنين وإذا بهم ينصبون لهم الكمين فيرشقونه بالسهام، قالوا فولى كثير من الصحابة أدبارا، ولوا هاربين، ثم وليتم مدبرين، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، سيأتي شرحها، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم مدبرين يعني انهزمتم. طبعا تكلم العلماء كم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم عدد هؤلاء الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقل بعضهم أن الذي ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 نفر أو 5 نفر، وهذا قول لا شك أنه في ضعف، يعني من 12000 4 نفر. لكن الترمذي روى بسند صحيح عن ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين لمولون، يعني هاربون، لقد رأيتنا يوم حنين وإن الناس لمولون، يعني هاربون، وما مع رسول الله 100 رجل، وما مع رسول الله 100 رجل. تخيلوا يا إخواني، من 12000 كم يثبت؟ 100. من 12000 قال وما مع النبي 100 رجل. يقول بعض المفسرين وهذا أكثر ما وقفت عليه من عدد ممن ثبت يوم حنين. طبعا ذكر المؤرخون أقل من ذلك، لكن أكثر عدد ذكروه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 100. وفي في رواية عن عبد الله بن مسعود أنه قال كنت يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، 80 رجلا. هذا ابن عمر بيقول 100، إذن أكثر عدد ورد في الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا 100. يقول جابر رضي الله عنه لما استقبلنا وادي حنين جئنا لمكان المعركة انحدرنا في وادي من أودية تهامة أجوف، قال فرأينا أن ننحدر فيه انحدارا وفي عماية الصبح، يعني ما زال الصبح أيضا، قال وكان القوم يعني لما أشرقت الشمس ولا طلع الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا كمينا في شعابه وأجانبه وأجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا، قال فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلى الكتائب إلا وقد شدوا علينا. يقول وإن شمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد، ولوا هاربين لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ماذا يقول؟ إلي أيها الناس، إلي أيها الناس، هلما أنا محمد رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته، وفي من ثبت معه أبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب ابنه الفضل بن العباس كذلك، ربيع بن الحارث، أسامة بن زيد، وأيمن وابن أم أيمن كذلك، وقتل أيمن ابن أم أيمن رضي الله عنه وأرضاه في تلك المعركة. إذ ثبتوا ثبت مئة، وسبحان الله حتى يعلمهم كما سيأتي حتى يعلمهم أن النصر ليس بالكثرة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذ كومة تراب من الأرض بيده، حفنة من تراب، 12,000 لم تغني شيئا ولوا مدبرين حتى يعلموا أن النصر ليس بكثرته، فأخذ حفنة من تراب وكانوا 100 فقط والمقابل 5,000، فرماها في وجوههم وقال شاهت الوجوه، قال الراوي فأصبح حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، فأصبح حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، ب12,000 ولوا مدبرين وبحفن التراب هزمهم الله، حتى يعلم. هذه دروس للصحابة ودروس للأمة أيها الإخوة، أن النصر فقط من عند الله الواحد القهار، فلم تغني عنكم شيئا، يعني لا تعجبوا بكثرتكم، فلم تغني عنكم شيئا. عندها ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مع 100، وتحقق أيها الإخوة هنا الثبات. والنبي كان يقول للصحابة ماذا كان يقول؟ ثبت في ذاك الثبات العظيم، ماذا يقول؟ إلي أيها الناس، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طبعا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وكان ثابتا في مكانه، وحتى قد انكشف عن القوم وهو ثابت ويدافع عن أصحابه. طبعا قال العباس يا عباس نادي أصحاب السمرة، وكان العباس رجلا صيتا يعني صاحب صوت عالي، قال نادي أصحاب السمرة يعني الذين بايعوا، والسمرة اللي هي الحديبية، شجرة الحديبية التي وقع عندها بيعة الرضوان، نادي هؤلاء نادهم. قال فجعل ينادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، فسمعوا نداءه وقالوا يا لبيك، ورجع المسلمون بعد ذلك. ماذا قال الله تعالى؟ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. ما هي السكينة التي نزلت عليهم؟ وكيف أنزل الله الجنود التي لم نرها أو لم يرها الصحابة عفوا؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.